إشارات الأربعين، التمهيد. في السنوات الأخيرة وبعد سقوط الطاغية صدام، قد حدثت حركة نعتبرها ثورة عظيمة أو ملحمة كبيرة. تقطع هذه الحركة المقدسة مراحل تطورها الأخيرة، ونشاهد اليوم أنها أصبحت حركة عالمية ضخمة يساهم فيها قرابة 90 دولة، من بينهم الشيعة وأهل السنة والنصارى واليهود والهندوس وحتى العلمانيون، وهي تحمل في طياتها بشارات كثيرة للمسلمين ولبقية الناس. وتبدأ البشارات من قبل الحوراء زينب سلام الله عليها، حيث قادت الأسرى بقوة هائلة بعد استشهاد الإمام الحسين وأصحابه الغيارة، واستصغرت اللعين يزيد وهم بين يديه، حيث تقول: إني أستصغرك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذه البشارة تتعلق بحركة سيد الشهداء الإصلاحية، ويشاهدها الناس حتى الآن. بشارة أخرى نشاهدها اليوم هي نطاق النهضة الحسينية العالمية. صحيح أن لهذه الحركة لون شيعي، ولكن لا تختص بهم فحسب، بل يساهم فيها أصحاب بقية الأديان السماوية وغير السماوية، وتنمو سنة بعد سنة. لا قدرة في العالم تجمع الملايين العشاق حول الإمام المعصوم كتلك الحشود الهائلة، ولا قدرة تقدر أن تمنع من ذلك الاجتماع العظيم الدولي. نحن في هذا الكتيب الذي بين يدي القارئ الكريم نشير إلى بشارات الأربعين للمسلمين ولسائر الناس من مذاهب أخرى. التفسير العرفاني للأربعين: إن الأربعين كبحر زاخر فيه عجائب لا تعد ولا تحصى، منها هذه الحشود المليونية من مختلف المذاهب والنحل الذين يجتمعون حول الإمام المعصوم والإنسان الكامل الذي يدعى خليفة الله، ويعشقونه ويسارعون إلى زيارته، ويقطعون هذه المسافة الكبيرة التي تبلغ مئات الكيلومترات، فتجمع هذه الجمعية بهذا التركيب العجيب حول شخصية مقدسة وقائد عظيم لا تناله يد العقل العادي، ويعجز كبار المحللين السياسيين عن تحليله، ويقدر أن يفسره العقل الذي تجهز بأنوار الوحي وتعاليم المعصومين، لأنه لا يعتمد على أي أحد إلا أن يكون خالق الإنسان أو خليفته المعصوم. لا يوجد أحد يعرف الإنسان والأهداف المرجوة من خلقه تماماً إلا الله سبحانه وأوليائه. فهنا نسلط الضوء على بعض منها عبر الآيات القرآنية وأقوال المعصومين، الذي يؤدي إلى التعمق والسعادة الأبدية. أولاً: خلق الله الناس كلهم ونفخ فيهم من روحه، نفخت فيه من روحي. ثانياً: هذا الروح هو أول مخلوق نوري يعبر عنه القرآن الكريم بالمثل الأعلى، يعني أعلى نموذج من أسماء الله وصفاته، له المثل الأعلى. ثالثاً: هذا النور هو حقيقة الإنسان الكامل محمد وأهل بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نوري. وقال الإمام الرضا عليه السلام: أول ما خلق الله أرواحنا. فالنتيجة أن كل إنسان يحمل نور الإله ونور محمد وآل محمد، فيتلألأ هذا النور في وجوده. فنرى في عالم اليوم كثيرا من الناس يميلون إلى الإسلام والتشيع، يدرك الإنسان وجود هذه الجذور الإلهية فيه، وهذا يؤدي إلى حبه إلى الحقيقة المطلقة والكمال، أمر يدرس في نطاق علم الإنسان. نعم، كل إنسان يعشق الخير المطلق والجمال المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة والسعادة المطلقة واللذة المطلقة والحياة المطلقة الخالدة. لا شك، واستناداً إلى الأدلة العقلية، يجتمع كل هذه الكمالات في وجود مطلق وهو الله سبحانه. فالله هو المعشوق الحقيقي لكل الناس بغض النظر عن دينهم ومذهبهم. بعد هذه التمهيدات ندرك أن شعار لا إله إلا الله يعني لا معشوقاً حقيقياً إلا الله، وهذا الشعار حجر أساس للدين الإسلامي وتعاليمه القيمة. هذا الشعار ليس أمراً اعتبارياً، بل قانون ثابت في نظام الكون. إن الله الرحمن الحكيم بلطفه نفخ هذا الروح في الإنسان حتى يقدر بعشقه الحقيقي الأصلي إلى المعشوق الحقيقي الخالد أن يرسم له حياة جميلة خالدة وتخلص من المعشوق المزيف. فمن البديهي عندما يعشق الإنسان شيئاً أو شخصاً يرى فيه نوعا من الجمال والكمال المحددين، بينما يكون المنهل الحقيقي هو الله الواحد القهار. فلهذا بعد مدة قصيرة يسرك المعشوق غير الحقيقي وصولا إلى الحقيقي. أكبر كارثة يواجهها الإنسان هي ألا يدرك تلك الحقيقة ويفني عمره الثمين للوصول إلى المزيف المكذوب. ومن البديهي أيضاً أن الله تعالى وجود مطلق لا نهاية له، ولو لم تكن له ظهورات كبقية الأمور المطلقة مثل الصوت والطاقة والنور واللون لن يعرف. مثلاً الطاقة لا تعرف إلا بصورتها الميكانيكية، فالله سبحانه بخلقه إنساناً كاملاً ومثالاً تاماً عن صفاته تعالى عرف نفسه للبشر من ناحية، ومن ناحية أخرى سهل طريق الوصول إليه. حب كل شخص لآخر لمماثلته بالله والتحلي بصفاته وأخلاقه، فعلى هذا يكون المثال مظهراً تاماً للخالق الجميل الودود. إن أحب الناس إلى الله سبحانه هم الأنبياء والأولياء، لأنهم كانوا يظهرون صفات الله سبحانه أكثر من الآخرين، وفي النقطة المقابلة يقف أسوأ الناس وهم الطواغيت وأعداء الأنبياء والكفرة. فبالنظر إلى هذه المقدمات نستطيع أن نفسر هذه الحركة المقدسة والملحمة العالمية النموذجية. في الأربعين الحسيني عشرات الملايين من الناس من نحو 90 دولة يطرحون كل الخلافات الدينية والمذهبية والعرقية إلى جانب، ويجتمعون حول الإنسان الكامل في أعلى مراتب الاتحاد والوحدة، ويتقربون إلى محبوبهم الحقيقي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقرب إلى خالقه إلا بالإنسان الكامل وهو الإمام المعصوم. الهدف المشترك لروح مشترك. إن لكل تجمع غاية مشتركة، وللذين يجتمعون في الأربعين الذي يعد أعظم تجمع بشري في العصر الحالي، والذين لم يوفقوا هدفاً مشتركاً أيضاً. كون هذا الهدف في الناس أدى إلى حبهم إلى منهل الخيرات والجمال في الأرض وابتعادهم عن أي ظلم وسوء. فللإنسان معشوق حقيقي واحد وهو الله سبحانه، وغيره أخذ الكمال منه. فشعر لا إله إلا الله أفضل وأجمل حقيقة في عالم الخلق، وما يخلد عند الإنسان ولا يتركه هو العشق بالله، والأساس في تجمع الأربعين بغض النظر عن الأديان والمذاهب هو روح التوحيد. من هو الإمام الحسين عليه السلام؟ لماذا يتشكل هذا التجمع العظيم من عشرات البلدان ومن مختلف الأديان حول مضجعه الشريف؟ إن الحسين عليه السلام إنسان كامل يمثل الخيرات والصفات الإلهية الجميلة، هو مظهر تام للروح الذي نفخه الله تعالى في البشر، هو مظهر كامل لجميع الخيرات والمحبة والجمال، هو شهيد التاريخ العظيم الذي قدم الحب لله حتى لا يحتار الإنسان في الحياة، هو في يوم استشهاده أفدى كل ما عنده من الأموال والأهل وغيره حتى يبقى العشق الإلهي. إن الإمام الشهيد لا يكون إماماً وقدوة لمذهب خاص فحسب، بل هو قدوة لجميع البشر، هو في حياته وباستشهاده درس الإنسانية للإنسان، هو أعظم من يدرس الخير والمحبة. البشارات الدنيوية والأخروية. بشارات الأربعين تنقسم إلى الدنيوية والأخروية. إن الأربعين هو دستور كامل من قبل المعصومين لاتحاد الأمة وبقائها، وأصبح رمزاً للقدرة الإسلامية ضد الطغاة. فالأربعين موعد العشاق من كل العالم الذين يجتمعون حول مضجع الإمام الشهيد، ويعلنون بصوت واحد أنهم يقدرون أن يتعايشوا معاً سلمياً بغض النظر عن الخلافات القومية والدينية. إن الأربعين موعد لقاء الناس الطيبين كي يقولوا أنهم بريئون مبتعدون عن الحرب والعنف، ويأملون أرضاً خالية من سفك الدماء والاضطهاد، وهو رمز للسلام والعدل على قمة العالم. والإمام الحسين عليه السلام أكبر رمز لهذه العدالة والمساواة، الذي يجمع أبناءه من أرجاء المعمورة ومختلف الأديان حتى يعلمهم درس الحرية والوفاء ومكافحة الغطرسة العالمية، ويلقنهم درس المحبة والاتحاد، ويبني أسس التمدن الإسلامي، ويهيئ الأرضية لظهور المنجي الأخير وإقامة العدل عبر دولته الكريمة. إن الأربعين تجمع نور وحماسة عالمية من قبل أناس طيبين مظلومين ينادون العدالة والسلام بوجه جبهة الاستكبار العالمي والطغاة الذين داسوا حقوقهم ومطالبهم. هذا مجمع ناس لطاف يسعون لإقامة دولة العدالة العالمية تحت قيادة موعود الأمم. فلهذا تحاول الغطرسة العالمية والصهيونية أن تصد هذا النور المقدس وتعتمه إعلامياً، لأن الأربعين بهذا الموقف العالمي يهدد ثقافتهم. لو تنتشر حقيقة الأربعين وآثاره العجيبة، يبدأ العد التنازلي لزوال الظلم والفساد العالمي وبناء السلام. إن الأربعين ملجأ للشعوب المظلومة الذين يريدون أن يجربوا حياة طيبة جميلة حرة تصاحب المحبة والسلام. إن حركة الأربعين تصعب على أعداء أهل البيت، فلهذا يجتهد عالم الكفر كيد واحدة وباستخدام الحيل الإعلامية أن يعتم كل الأخبار المتعلقة بهذه الحركة حتى لا يصل خبرها إلى العالم. فمهامنا في هذه الظروف الصعبة هو إيصال رسالة الأربعين إلى العالم كله. علينا أن نلعب دورنا التاريخي جيداً ونرسل بقدر المستطاع ذكرياتنا وصورنا وأفلامنا إلى أرجاء الأرض. إن للأربعين صوت عال لإنهاء الأفكار الباطلة والمكاتب المزورة، فعداء أهل البيت يخافون من هذه الحركة ويجتهدون أن يحرفوها بالكامل. فالأربعين بشارة مصرحة لتطبيق هذه الآية الشريفة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذه الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالأربعين مظهر لإرادة الشعوب والحرية وزوال الخوف وعدم التسليم أمام الظالمين. الأربعين بشارة لمجيء موعود الأديان ومنقذ البشرية. إن الأربعين نموذج صغير لدولة الإمام المهدي عليه السلام موعود الأديان، نرى فيها سمات عدة. إن المشاة المتحابين لا يختلفون في شيء ويتركون كل الخلافات المذهبية والوطنية والعرقية ويسيرون على درب المشتركات الروحية والإنسانية والمعنوية إلى مقصد واحد وهو الإمام المعصوم. هذا المسير مظهر متكامل مثالي كبير من محبة الناس بعضهم بعضا، كل المشاركين يتسابقون في الخدمة والمحبة، وهذا الطريق أفضل وأجمل طريق في العالم. إن كل الخدمات في هذا الطريق بالمجان، وكل واحد يستطيع أن يأكل الأطعمة المتنوعة والفواكه ويشرب بدون دفع ريال واحد، والخدمات الثقافية أيضاً دون مقابل. تتوفر الفرصة الذهبية للتعرف على الناس وتقاليدهم من مختلف أنحاء العالم، حرية التعبير عن القضايا الدينية والسياسية والاجتماعية. إن في الأربعين يجتمع الناس حول محور الإنسان الكامل والإمام المعصوم ليستعدوا لخدمة الإمام المهدي ودولته الكريمة، وها هو عرض لقدرة الله سبحانه. ستتقوى مشاية الأربعين شيئاً فشيئاً، والحضور فيها يعني الحضور في ملحمة كربلاء الذي يعتبر نصرة الله ودينه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مهما كان هذا الحضور أقوى، فنصرة الله أقوى وأكثر. الذين يضحون من أجل الإمام الحسين هكذا، فهم سيضحون بأنفسهم من أجل الإمام المهدي أيضا. زائر الأربعين تغفر ذنوبه ويدخل في حزب الله ورسوله وأهل البيت. الكل ينتظر مجيء يوم الأربعين وتلك الحادثة العظيمة. مشاية الأربعين تعني الحضور في حركة المصلح الحقيقي. الناس يستعدون لظهور الإمام المنجي. ثقافة الأربعين تختلف تماماً عن ثقافة خارجه. إن الناس المشاركين في ثقافة الأربعين يتعاملون معاً كتعاملهم في زمن حكم الإمام المهدي. كل الناس وخاصةً الشعب العراقي ومن جملتهم الفقراء يظهرون هذا الخلق العظيم بشكل متكامل، ويبذلون ذخيرتهم المالية لزوار الإمام الحسين، إضافة إلى ما يبذله الأغنياء في هذه الأيام. كل من يعرف الأربعين ودوره الهام في تمهيد ظهور الإمام المهدي يدرك بوضوح الثواب العظيم الكثير في زيارة الإمام الشهيد. إن زيارة الحسين وإقامة مجالس العزاء له وللأئمة من ولده هي السبب الرئيس لبقاء الدين والمعارف الإلهية على مر التاريخ. مشاية الأربعين تهيئ القدرة اللازمة لنهضة عالمية كبيرة. الأربعين مطلع لتحقيق بشارة الأنبياء في ظهور منقذ البشرية. الأربعين بشارة مصرحة لبناء حضارة إلهية كبيرة تحت قيادة موعود الأديان. الأربعين يستطيع أن يربي جيشاً يستعد لظهور الإمام المهدي. تستطيع الدول والشعوب أن تجهز جيشاً يتشكل من 30 زائراً في بضعة أيام، وهذا درس من دروس الأربعين. الأربعين ختام لغربة الإمام المهدي عليه السلام. ألا لا نغفل عن صاحب هذه الحركة الذي قرب القلوب من بعض، وهو مهدي الأمة. فمن المؤكد أن نكتب على ملابسنا هذا الشعار المقدس: لبيك يا مهدي، ونحمل لواءه حتى لا ننسى غاية هذه الحركة. لو تشرف شخص إلى إمام زمانه وتبدل شعار لبيك يا حسين إلى لبيك يا مهدي، فدم الحسين قد أثمر. إن شعار لبيك يا مهدي ثمين للغاية، وكل المحاولات التاريخية لأجل تطبيقه وتحويل الراية الحسينية إلى الإمام المهدي المنتقم. إنما ينتظره منا الإمام الحسين بجانب تذكر مصائب كربلاء ومصائب أهل البيت هو التوجه إلى مصيبة عظمى، وهي حذف الإمام المعصوم عن إدارة العالم وشعبه. إن هناك تأكيدات كثيرة على زيارة الأربعين التي تعد عهداً بيننا وبين الإمام الحسين والإمام المهدي، ونرى أن اسمها الشريف يأتي مع بعض في زيارات مهمة موثقة. فمن يريد أن يصل إلى مقام الإمام الحسين فلينتظر الإمام المهدي والأربعين يدربنا له. نحن نقول في الأربعين: يا صاحب الزمان، لن تكون وحيداً إذن، ونحن نصطف إلى جانبك. فمن الشروط المهمة لظهور الإمام المهدي هي الاستعداد الفردي والاتحاد الاجتماعي حول محور الإمام، والأربعين يحقق هذين الشرطين. الأربعين أكبر مظهر للوفاء واتحاد الأمة الإسلامية. الأربعين ليس جيشاً يتشكل من 30 مليون زائر، بل جيشاً ذو 100 مليون نسمة، لأن كل زائر ينوب عن العشرات الذين يحبون أن يتشرفوا إلى زيارة الإمام الشهيد ولكن لا يستطيعون. فالأربعين رمز ونموذج للفداء في سبيل الله وخليفته. الهتاف بشعار لبيك يا مهدي بدون شعار لبيك يا حسين لا يجدي نفعه. الإمام الحسين عليه السلام يجمع أبناءه من أرجاء المعمورة ومختلف الأديان حتى يعلمهم درس الحرية والوفاء، ويلقنهم درس المحبة والاتحاد، ويبني أسس التمدن الإسلامي، ويهيئ الأرضية لظهور المنجي الأخير وإقامة العدل عبر دولته الكريمة. خصائص زوار الأربعين: الأربعين بحر واسع من العجائب والحب إلى الإنسان الكامل واجتماع العشاق. حب الإمام الحسين في هذه الزيارة يرجح على كل شيء، يعني أن الإنسان لا يرى الأمور المادية ويفدي نفسه لأجل الإمام ويخضع أمام الزوار الآخرين. عشاق الحسين من أكثر من 90 بلداً في العالم يجتمعون حول محور واحد، ولا يختص هذا بالشيعة فقط. إن الأربعين يوم يجتمع فيه عشرات الملايين من مختلف البلدان حتى يرون هويتهم الإنسانية. جمال الأربعين في تجمع الناس، منهم مرضى ومعاقون وشيوخ وشباب وأطفال، وفي البرد والحر حول محور واحد. هذا التجمع أكبر نصرة لله ودينه. الأربعين مظهر لإرادة الشعوب والحرية وزوال الخوف والتسليم أمام الظالمين. هو موضع الابتلاء الإلهي يريد أن يختبر المؤمن بواسطته، لأن الله سبحانه يريد أن يرى هل إنكم مع وجود متاعب كثيرة تعشقون الإمام الحسين أم لا. فالمؤمن الحقيقي ينفي المشاكل بذكائه وصولاً إلى حبيبه. إن مشاية الأربعين أعلى نموذج لنصرة الله ودينه وأهل البيت، ولا تمنع المشاكل والأخطار الزوار من المشاركة في هذه الملحمة الإلهية العظيمة ومحبة أهل البيت. قال الصادق عليه السلام عن ذلك: شيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله ينصرون ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردون في البلدان جزاهم الله عنا خيرا. حماسة الأربعين حماسة فريدة ومثالية ترفع موانع ظهور المهدي الكثيرة، فالزائر العارف الذي يشارك في هذه المشاية يعد من المصلحين، وعليه أن يحمل معه المحبة التي اكتسبها في الأربعين. الناس هنا يحبون لأخوتهم ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون لهم ما يكرهون لأنفسهم، وإنهم في الأربعين يصلون إلى مرحلة التضحية ويؤثرون الآخرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن مشاية الأربعين معرض لجميع الكمالات والمحاسن، وهي حافلة بالمحبة والعشق والفرح والحزن والاتحاد والصداقة والمعنوية والرجاء والطراوة. كل من تهديدات العدو والتفجيرات وغيرها لا يؤثر على الزوار، ولو كانت هذه البصيرة في زمان فاطمة الزهراء سلام الله عليها لم تقتل ابنة النبي بذاك الشكل المؤلم. لو كانت هذه البصيرة لم يغصب حق الإمام أمير المؤمنين، ولم يقتل الإمام المجتبى، ولن تحدث واقعة الطف. إن الناس المشاركين في ثقافة الأربعين يتعاملون معا كتعاملهم في زمن حكم الإمام المهدي، لهذا ليس جيدا أن نعود من مشاية الأربعين ونواصل حياتنا السابقة. إن زوار الأربعين يأمرون بأكبر معروف وينهون عن أكبر منكر في العالم، ولا يغفلون عن الابتعاد عن المعاصي والمنكرات الفردية والاجتماعية، الذي يحاول أن يزيل موانع الظهور ويجتهد للسلام العالمي، يستطيع أن يخاطب الإمام المهدي ويقول: ونصرتي لكم معدة. والذي لا يناصر الحسين ولا يفعل شيئا لأجله لا ينفعه كثيرا. زائر الأربعين يتعهد أن يكون في خدمة أهل البيت، ويبدأ حياة جديدة، ويحضر في حزب سيد الشهداء وإمام الزمان، فمن الواجب أن يواصل هذا الاستعداد. هذا الطريق أكمل وأضوأ وأكبر طريق في العالم، والناس يعيشون معا في قمة المحبة والتضحية والنظم، ويتسابقون لخدمة الآخرين. زوار الأربعين زوار الأربعين يحافظون على دم الحسين وأهدافه. المساهمون في زيارة الأربعين يصرحون أنهم يحتفظون على فكرة استشهد الإمام الحسين وأصحابه لأجلها، ويعلنون بأعلى أصواتهم: نحن كأصحاب الإمام الحسين الأوفياء نبذل أنفسنا وأموالنا لنصرة الحجة الإلهية، ولا نتركه وحيدا. إذن هم يذهبون إلى كربلاء حتى يقولوا للمهدي الموعود: نحن معك في جميع المجالات المادية والمعنوية إلى ظهورك المضيء. هم يقولون للإمام الشهيد: لا نترك ولدك المهدي وحيدا غريبا، وهذا يعني أبد والله يا زهراء ما ننسى المهدية. هم يتشرفون إلى كربلاء حتى يتعاهدوا مع الحسين وأولاده عهد الدم. إن المساهمين في مشاية الأربعين يقولون لأمه الزهراء عليه السلام عند مضجع ولدها الشهيد: قد مضى زمن البكاء والحزن والوحدة والمظلومية، ونحن لا نترك ولدك المهدي وحيدا غريبا، وهذا يعني أبد والله يا زهراء ما ننسى مهدية. إنهم يجددون العهد مع زهراء البتول ويصرحون: يا أمة، نتعاهد معك أن نطالب بثأرك وبثأر أبنائك المظلومين، ولا نترك ولدك وحيدا حتى لحظة واحدة. الأربعين مظهر الإصلاح. إن الله يغفر لزائر الأربعين ويوصله إلى الكمال. عن الصادق عليه السلام: من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي، إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه سيئة، حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المصلحين المنتجبين المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. فمن تشرف بزيارة الحسين ورجع يكتب اسمه في قائمة المصلحين، كتبه الله من المصلحين المنتجبين. المصلح لقب كبير، يعني عندما تشرفنا بزيارة الإمام الحسين وخصوصا في الأربعينية المقدسة دخلنا في حزب الله ورسوله وأهل بيته وأعضائه، مصلحون منتخبون ومهامهم الإصلاح، يعني رواد هذا الحزب هم الذين يهيئون الأرضية للحركة الإصلاحية العظيمة بيد المصلح الحقيقي. إن الأربعين ساحة مقدسة لحركة سيد الشهداء الإصلاحية على الصعيد العالمي. هو عليه السلام قال في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. نقرأ في زيارة الأربعين: فمعكم معكم لا مع غيركم، تعني أعداءكم لا يستطيعون أن يسيئوا استخدامي، ولا أصاحب الذين يحطمون الثقافة الحسينية المهدوية، وأنا أحاول أن أعارض الفساد والسفور وبقية المفاسد العلمية والفكرية. الزائر العارف. الزائر العارف بحق أهل البيت يصل إلى مرتبة لا يترك نهجه الطيب في الحياة، بل يحب أن تشبه حياته حياة محمد وآله الطاهرين. فلهذا ندعو ونقول: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. ويعلم أن الهدف من زيارة أهل البيت وخاصة الإمام الحسين هو تجديد العهد مع الإمام الشهيد لاستمرار الدفاع عن الحق والإنسانية. الزائر العارف يعلم حقا أن الأربعين أفضل زمان، وكربلاء أحسن مكان لإنشاء الوفاء والاتحاد العالمي لظهور موعود الأديان ومنقذ البشرية. الزائر العارف يبذل كل جهوده لكي تقام هذه المشاية أجمل وأعظم. الزائر العارف بما له دور كبير في تجميع أنصار الإمام المهدي، فيحب كل الناس المشاركين في هذه الملحمة من مختلف الأديان ويخدمهم. الزائر العارف مهما يعرف الإمام الحسين عليه السلام أكثر، فيحب حفيده إمام الزمان ومنقذ البشرية أكثر، فيبذل كل جهوده وطاقاته لتحويل الأجواء إلى أجواء مهدوية. ويعلم أن الشعار الأصلي هو لبيك يا مهدي، الذي يحمل في طياته شعار لبيك يا حسين. الزائر العارف يعلم أن الطريق الوحيد لرفع موانع الظهور هو الحرب ضد أعداء البشرية علمياً وعملياً. هو يعلم بوضوح أن محبة الحسين دون المقاومة ضد أعدائه لا تنفع شيئاً وتعد كذبة. التفكر سمة بارزة لزائر عارف. على زائر أن يفكر في الأربعين، الأمر الذي يطلبه منا الأئمة. عن الإمام الجواد عليه السلام قال: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من تشرف إلى الأربعين مرة واحدة فقط، ولكن فكر في أهدافه وأثاره وتداعياته وعجائبه وغرائبه وألطاف الأئمة في زوارهم، سيصل إلى الهدف أسرع، وسيحصل على جواهر ثمينة في كل سنة. ولكن الذي لا يفكر فيترك العمل بعد مدة. يقول إمام الزمان عليه السلام: لقد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. ولا يندر هؤلاء الأشخاص على مر التاريخ. إن الإمام الحسين وإمام الزمان لا يحتاجان إلى جهلاء الشيعة، وهؤلاء المتابعون الصمان العميان يؤذونهما أكثر. فعلى الشيعة أن يكونوا من أهل التفكر والتعمق في الشريعة والدين. من يأتي إلى زيارة الأربعين متفكراً فزيارته أفضل من السابق، ونفسه أقرب من الإمام، وعمله أشبه إلى عمل الإمام. أما من لم يفكر فعبادته إجبارية. شكر نعم الله في الأربعين. لا نبتعد عن زحام الأربعين، فإن يد الله مع الجماعة. فمن الذي يريد أن يستجاب دعاؤه فعليه أن يتشرف إلى الحرم مزدحمة، لأن الرحمة والمغفرة والإجابة ترتبط بالجماعة مباشرة. إن جمال الأربعين في التجمع حول محور الإمام المعصوم، وهذا يفضل على كل شيء. نحن نعيش في أفضل وقت ممكن، ونواجه حادثة عالمية كبيرة. إن الله سبحانه قد وفقنا للحضور في ملحمة ينتظرها الأنبياء العظام وأهل بيت النبي الكرام. البشارات الأخروية للأربعين. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلاً على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاماً، وسائر الناس في الحساب والموقف. عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله: ما لمن أتى قبر الحسين؟ قال: من أتاه شوقاً إليه كان من عباد الله المكرمين، وكان تحت لواء الحسين بن علي حتى يدخلهما الله الجنة. قال رسول الله: يا علي، من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما، ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي. عن أبي عبد الله قال: يا معاوية، لا تدع زيارة قبر الحسين لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة؟ أما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب 70 سنة؟ أما تحب أن تكون ممن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع به؟ أما تحب أن تكون غدا ممن يصافحه رسول الله؟ عن أبي عبد الله قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين زوار الحسين بن علي؟ فيقوم عنق من الناس لا يحصيهم إلا الله تعالى، فيقول لهم: ما أردتم بزيارة قبر الحسين؟ فيقولون: يا رب، أتيناه حبا لرسول الله وحبا لعلي وفاطمة ورحمة له مما ارتكب منه. فيقال لهم: هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم. الحقوا بلواء رسول الله، فينطلقون إلى لواء رسول الله فيكونون في ظله، واللواء في يد علي، حتى يدخلوا الجنة جميعا فيكونون أمام اللواء وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه. عن علي بن ميمون الصائغ عن أبي عبد الله قال: يا علي، زر الحسين ولا تدعه. قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب؟ قال: من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه سيئة، ورفع له درجة، فإذا أتاه وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خير، ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شر ولا غير ذلك. فإذا انصرف ودعوه وقالوا: يا ولي الله، مغفورا لك، أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله، والله لا ترى النار بعينك أبدا، ولا تراك ولا تطعمك أبدا.